يا من بفيضك يرتوي الظمآن، يا من بسنتك العظيمة نهتدي، والشرع فينا والتقى عنوان.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي وأنا الذي ما قلت في أمر لغير محمد يا سيدي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وأن يجعلنا أهلا للحديث عن المصطفى محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن إدارة الأزمات، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول، اللهم امين. مشاهدينا الكرام، يسعدنا في هذا اللقاء ان يكون معنا ضيفا في حلقه اليوم فضيله الاستاذ الشيخ الدكتور محمد وهدان، الاستاذ بجامعه الازهر. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا دكتور، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا،
جعل الله عزكم برنامج موفق ما شاء الله،
يسر الله لكم، بارك الله فيكم، يسر الله.
هنيئا لك بالحديث عن المصطفى.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعني نحن نعطر مجلسنا هذا بذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الذين نعطر مجلسنا، نعم. والناس الذين يسمعون أن يعطرون بيوتهم بذكر الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وأيضا نرحب بالصوت الجميل والصوت الشجي الندي فضيلة الأستاذ الشيخ جمال حسين. أهلا وسهلا، ربنا يكرمك، سعداء بك.
الله يبارك فيك.
كما تعودنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، قبل ما ندخل في موضوعنا ونستمع لآيات القرآن الكريم، وبعدها ننتقل مع أستاذنا فضيلة الدكتور محمد وهدان للعيش مع الحديث المصطفى، مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وحسن إدارة الأزمات، هنتكلم في موضوعات مهمة حياتية واقعية وربط هذا بما كان يحدث في أيام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن في البداية مع إن شاء الله تبارك وتعالى الفائز معنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، كان السؤال في حلقة أمس ما هي الصورة التي تنتهي بالأمر بالاستغفار واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وكانت الصورة هي صورة المزمل، والفائز معنا فيها زينب أحمد السيد يوسف. والسؤال الجديد مشاهدينا الكرام كان السؤال اللي احنا قلناه وحنشوف من هو الفائز معنا في حلقة اليوم، ثلاث صور متتالية بدأت بفعل أمر واحد، قل فما هي الصور، حنقول هي ايه والإجابة الصحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أنا حستأذنكم مشاهدينا الكرام قبل ما ندخل في موضوعنا ونسلم الجائزة للفائز معنا، نبدأ بآيات القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ جمال حسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين.
م-
يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا Ula. تهتدون صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. ربنا يكرمك في تشجيع الجمال ما شاء الله. ربنا يكرمك ويعزك يا رب. مشاهدينا الكرام ننتقل مع أستاذنا الدكتور محمد وهداني، ولكن قبل أن نتكلم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إدارة الأزمات، والإنسان إذا واجهته أزمة ومشاكل وضغوط ماذا يفعل تجاه تلك الأزمات والمشاكل والهموم والضغوط الموجودة، الضغوط الطاحنة للضغوط الاقتصادية، أشياء كثيرة سنحدث فيها مع أستاذنا الدكتور محمد وهدان. ولكن قبل أن نتكلم مع أستاذنا نسلم الجائزة مشاهدين الكرام لزينب أحمد السيد يوسف التي كانت هي الفائزة معنا في حلقة أمس، التي أجابت إجابة صحيحة مع سورة المزمل، الصورة التي تنتهي بالأمر بالاستغفار، سورة المزمل، فنسلمها الجائزة هي ووالدها إن شاء الله. نقول لهم ألف مبروك وأهلا بكم في قناة الرحمة وفي برنامج الرحمة المهدى. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل. أهلا وسهلا. ألف مبروك وربنا يكرمكم ويوفقكم دايما كده إن شاء الله. ما شاء الله. مين اللي بعت فيكم؟
زينب.
ما شاء الله. زينب ربنا يكرمك.
سنة كام؟ أنا دخلة 6 أزهر.
كم؟
6 أزهر.
أهلا وسهلا وألف مبروك ودايما في التقدم، ونسأل الله تبارك وتعالى لكم الفوز في الدنيا والآخرة.
الله بارك الله فيك يا دكتور ملهم، وبنشكر قناة الرحمة على البرنامج الجميل.
شكرا.
اللي ربنا يجعلكم ظفر الأمة الإسلامية.
ربنا يبارك حضرتك يا رب. الله.
والفضل يرجع للست والدتها، لأن هي دايما هي اللي بتدرس لها الكلام دوت وبتحل مع الأسئلة
بعد الله سبحانه وتعالى. دايما ربنا يبارك فيك يا رب.
بارك الله.
شكرا جزيلا وألف مبروك. تفضل.
السلام عليكم.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. احنا بنقول المسابقه برعايه جمعيه النهوض بالخدمات التعليميه والثقافيه بالزرقاء دمياط، والمعهد العالي للحاسب الالي واداره الاعمال بالزرقاء دمياط. هنشوف من هو الفائز معنا في نهايه اللقاء. ثلاث صور متتاليه بدات بفعل امر واحد كل، فما هي هذه الصور؟ ان شاء الله هنعرف الاجابه الصحيحه ومن هو الفائز معنا في نهايه اللقاء. دكتور محمد.
نعم يا أخي.
سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحسن إدارة الأزمات. الدنيا لا تخلو من الأزمات والمشاكل والهموم.
نعم.
والدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست.
نعم.
أنا عايز أبدأ مع حضرتك في شيء مهم. يقولون بأن علم إدارة الأزمات علم غربي لا يزيد عمره عن 20 أو 30 سنة. ما صحة هذا الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه وخلقنا ورزقنا وأعطانا من الخير ما لا يعد ولا يحصى، وصلاة وسلاما يليقان بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين، خير من صلى وصام وتهجد لربه عز وجل وقام، الذي تقول عنه كتب السيرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، يبدأ من لقيه بالسلام ويتحدث بجوامع الكلم لا قصور فيه ولا تفضيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي الحقيقة أستاذ ملهم بارك الله فيك، يزعم البعض أن هذا العلم الذي تتحدث فيه منذ قليل،
نعم،
أن هو علم إدارة الأزمات هو علم غربي،
نعم،
وأن الأمريكان تحديدا هم الذين ابتكروا وعرفوا هذا العلم منذ 20 عاما. ونحن نقول لكل هؤلاء إن القرآن العظيم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أول من تحدث في هذا العلم، علم إدارة الأزمات. وعندما نتأمل في القرآن العظيم نجده يتحدث في كيف ندير أزمة. لو أنا عندي مشكلة أو عندي موضوع مضايقني أو عندي أزمة كيف أديرها، القرآن الكريم سبق كل هؤلاء، وهذا العلم القديم منذ 1400 عام. وصدق الله العظيم إذ يقول في القرآن العظيم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والله لو تاه مني عقال بعير لوجدته فين؟ في القرآن العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن مشكلة بعض المسلمين الآن أنهم لا يقرؤون القرآن، وإذا قرأ البعض لا يتدبر، وحتى لو تدبر البعض يا أستاذ ملهم لا يفهم، وإذا فهم البعض لا يعمل، وهذه هي المشكلة التي تواجهنا الآن. عندنا قرآن عظيم جدا، عندنا دستور لكل المسلمين، لكننا نستثمر القرآن الكريم أحيانا في موضوعات بعيدة عن الواقع. البعض يستخدم القرآن للأسف أحجبة وتعاويز، والقرآن لم ينزل على رسول الله لكي يكون أحجبة وتعاويز، ولكنه نزل يكون دستورا للمسلمين. تجد أن بعض الأسر تضع في حجرة النوم 7 مصاحف عشان تحافظ على الأولاد، وتضع في غرفة الصالون كم مصحف، وفي السيارة تجد مصحف الشمس كاليتو ومع ذلك لا يفكر أحد في أن يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يستخرج منه القصص والعبر والدروس التي تفيدنا في حياتنا الدنيوية. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: إن الذين يتلون كتاب الله، ما قالش إن الذين يحفظون كتاب الله. المهم والمطلوب من المسلم هو التلاوة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في الحديث الصحيح: اقرأوا هذا القرآن فإن هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. عندما نتأمل في القرآن العظيم سنجد العديد من القصص القرآنية التي تتحدث عن علم إدارة الأزمات وكيف نواجه أزمتنا وكيف نواجه مشاكلنا. وعندما نتدبر في القرآن سوف نستخرج كل هذه الأسس التي تفيدنا في أمور ديننا وفي أمور دنيانا.
سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومواجهة الأزمات.
نعم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه في حياته أزمات كثيرة جدا، لكنه صلى الله عليه وسلم اسمه الهم كان النموذج الرائع للعطاء بلا حدود.
صلى الله
الرسول عليه الصلاة والسلام واجه أزمات كثيرة جدا، يعني ليس يعني وعندما نأتي بنماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم ونستخرج منها العظات والعبر التي تفيدنا في مواجهة أزماتنا. حنتكلم مثلا في البداية عن أزمة السيدة الصحابية الجليلة أم كجة الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. ما قصة أم كجة الأنصارية وكيف واجهت الأزمة وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم معها الأزمة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مدحه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أم كجة الأنصارية كانت تقيم في المدينة المنورة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنجبت لزوجها 3 بنات، والناس حواليها الجيران بيعيروها: يم البنات يلي ما بتخلفيش إلا بنات بس. مع أن طبعا الأولاد أستاذ ملهم هبة من الله سبحانه وتعالى، القائل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير. أعد الناس يعيروها بهذه المسألة. ثم خرج زوجها للجهاد في سبيل الله فمات شهيدا بعد أن رفع راية الإسلام عالية خفاقة. أم هنا حدثت الأزمة وحدثت المشكلة. الأزمة بدأت عندما أتى عم البنات وخلع عباءته السوداء وألقى بها على أم كجة الأنصارية، حطها عليها، ومعنى ده في عرف العرب أنه سوف يتزوجها بعد أن تنتهي العدة، وده في عرف العرب معروف أنه ألقى عباءته عليها. فقالت: طب أريد حق البنات، أميرات البنات. كان قد أخذ كل ما تركه شقيقه من أرض وبيوت وضمها إليه بالعافية وبالقوة كده. قالت له: فين حق البنات، فين ميراث البنات، مش هيتجوزهم إلا إذا أعطيتهن حقهن في الميراث. فقال لها: ليس لك عندي شيء. ماذا فعلت أم كجة الأنصارية وقد واجهت أزمة، أزمة كبيرة جدا ومشكلة، وهي امرأة، هي ست ضعيفة جدا، امرأة ضعيفة، خلقت من ضعيفة، العائل عليها معان إلى يوم القيامة. ماذا فعلت وكيف تصرفت؟ عايزين نقارن بس يا أستاذ ملهم بين إحنا لو عندنا أزمة، لو حضرتك عندك أزمة دلوقتي وأنا عندي أزمة والصحابة كان عندهم أزمة، امرأة وضعيفة جدا وعندها أزمة وعندها مشكلة، تصرفت بإيجابية. وهكذا المؤمن دائما يتصرف بإيجابية ولا يتصرف بسلبية. ماذا فعلت؟ إنها قررت أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يحل لها هذه المشكلة. وبتقول جملة مفيدة قوي، ياريت كل الستات اللي يشوفونها دلوقتي فرجوا علينا يسمعوها وتعلموا منها، والرجال أيضا. هذه المرأة السيدة الصالحة أن تقول، شوف اسمها بتقول إيه: ولم أكن أملك ثوبا واحدا سليما، يا خبر أبيض، ولم أكن أملك ثوبا واحدا سليما فاستعرت ثوب جارتي.
يا الله،
يعني أنا عايز نقارن زوجتي وزوجتك، شوف الدولاب فيه قد إيه، فيه هدوم قد إيه، ومع ذلك تقول لك ما فيش،
ما فيش حاجة، ما عنديش، انا عايزة اكتر، عايزة كمان. لكن شوف ام كنجة الانصارية، انا عايز الناس تقارن بس الفرق بينه وبينهم،
نتعلم.
شوف بتقولك ولم اكن املك، شوف الرضا وصل درجة ايه، ولم اكن املك ثوبا واحدا سليما، فاستعرت ثوب جارتي وذهبت الى الحبيب صلى الله عليه وسلم. عرضت عليه المشكلة. المهم لما واجهتها ازمة بقى، مش قعدت تعيط في البيت وجابت مناديل وقعدت تعيط وخلاص وسكتت وبس،
والدنيا انتهت
المسألة. زي واحد فينا ممكن يواجه مشكلة وازمة ما يعرفش يتصرف ازاي، لكن تعالوا يا جماعة، ومش عيب نتعلم من امرأة، نتعلم الحكمة ضالة المؤمن، ان وجدها اخذها. تعالوا بنا نتعلم كيف ندير الازمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نتعلم من صحابية جليلة كيف ندير ازمتنا وندير مشاكلنا. ذهبت الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكت له ما حدث، ماذا فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام، كيف ادار الازمة صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عملها النبي دايما يقول لك ايه،
نعم
استاذ ملهم بيقول لك ايه، الفقهاء يقولوا ايه، اذا جاءك احد الناس مفقوء العين فلا تسمع له، حتى فلا تحكم له حتى تسمع للطرف الثاني، فربما كان مفقوء العينين. يعني لو حد جالك وعينيه مش موجوده ما تحكملوش، لازم تسمع الطرف الثاني، فربما كان مفقوء العين. الرسول اتصرف صلى الله عليه وسلم ازاي؟ اول حاجه انه استدعى عم الاولاد ليسمع، يمكن هي ام كجة ظالمه، استدعى الرسول عم الاولاد وساله لماذا لم تعطي للبنات حقهن في الميراث، انت ليه ما اديتش البنات حقهن في الميراث؟ فقال يا رسول الله انما الميراث عندنا لمن ركب الفرس وحمل السيف ودافع عن شرف القبيله، والبنت لا بتحمل السيف ولا بتركب الفرس ولا بتدافع عن شرف القبيله. وقال له يا رسول الله، زي كانه بيقول له سلو بلدنا او النظام بتاعنا او السيستم بتاعنا بتعبيرنا الدارج، ان المراه لا ترث لانها لا تحمل السيف ولا تركب الفرس ولا تدافع عن شرف القبيله، لانها هي في حاجه الى من يدافع عنها. لما قال الرسول كده ماذا فعل الرسول؟ جاء الحل من السماء، جاء حلاج الأزمة من السماء. المشكلة اتحلت من الله سبحانه وتعالى، نزل سيدنا جبريل عليه السلام على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقولك بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. يعني القرآن جاء الحل من السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى للزوجة الثمر فرضا، وأعطى للبنات الثلثين، ثم أعطى صلى الله عليه وسلم العم الباقي تعصيبا. ولو كانت أم كج قعدت في البيت وما صرفتش بإيجابية ما كانت والتزم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانتش مشكلتها اتحلت، ما كانتش أزمتها اتحلت. هناك الدنيا كلها أزمات، والواحد كل يوم يواجه مشاكل، إزاي الواحد يتصرف؟ يعني لو شفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له شاب وقال له يا رسول الله أنا عايز أدخل، يعني أريد أن تسمح لي بحاجة أنا عايز أعملها، قال له ما هي؟ قال له أريد أن تسمح لي بأنا لا أستطيع أو لا أستغني عن النساء، أن أغضب الله سبحانه وتعالى مع النساء. هل سيدنا النبي سمح له؟ الصحابة هموا به وكادوا أن يقتلوه، أزمة، الصحابة هموا أن هم يضربوه وموتوه، النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة بإيه؟ أدار مع الشاب حوارا بهدف إقناعه، هو ده هدفنا، وعلى المعلم هو ده هدفنا. أما ابنك يقول لك أنا عايز كذا وكذا وكذا، ما تظلوش فرمانات سلطانية وأحكام قطعية، لكن أقعد ناقشه وأقعد اتفاهم معاه. ده سيدنا النبي واحد بيقول أنا عايز أزني، أنا لا أصبر على النساء، عايز الرسول صلى الله عليه وسلم لم قال له، أدار معه حوار بهدف إقناعه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام أيها الشاب أترضاه لأمك؟ يعني أترضى الزنا لأمك؟ قال له لا، جعلني الله عز وجل فداك. قال له وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لعمتك؟ قال له لا، جعلني الله فداك. قال له وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ أعد يقول له عدد له كل المحارم. ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام حل الأزمة بقى والمشكلة. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر الشاب ودعا الله سبحانه وتعالى له وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يوجد شيء يبغض عليه من جريمة
جميلة. دكتور محمد، ربنا يكرمك، يعني كلام حضرتك كان عايز أتوقف معاه في بعض الجمل حضرتك قلتها من أجل أن احنا نصلي ذلك ونربط ذلك بالواقع. هذه المرأة الأنصارية بتعطينا درس، اولا الدرس اللي انا عايز اقوله ونربطه بالواقع حرمان البنات من الميراث.
نعم.
عايز حضرتك توجه رسالة.
والله يعني هذا موضوع مهم. يعني عندنا للاسف الشديد في الريف وفي الصعيد يحرمون البنات من الميراث. لكن البنات ما ياخدوش الطين، ما ياخدوش الارض، الارض الولد الذكر فقط، البنت يعني تاخد اي حاجة، تاخد اي فلوس. وهناك في بعض القرى عندها للأسف الشديد يحرمون البنات من الميراث. وانا شفت اب قلت له حرام عليك اللي بتعمله ده، لماذا تحرم بنتك من الميراث؟ قال لي يا مولانا انا عايز اتحط في علبة كبريت وتولع فيا والبنت دي ما تاخدش حاجة لاني بكره جوزها. فقلت له هذا امر من الله. اصل خد بالك يا استاذ ملهم، اصل ربنا سبحانه وتعالى عندما انزل القران على قلب الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القران نزل كله مجملا، القران لم يفصل الا في اشياء قليله، فصل القران في الحدود، فصل القران في المعاملات، يا ايها الذين امنوا اذا دينتم دين اجل مسمى فاكتبوه، قعد يفصل، وما كان لمؤمن ان يقتل الا خطا، ومن قاتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه، وقعد يفصل في هذه المساله. وكذلك ايضا الحاجه الثالثه الاسلام فصل فيها هي الميراث، لم يتركها الله سبحانه وتعالى لاهواء البشر.
صحيح.
ولكنه حدد انصبه وسن قوانين في هذه المسألة. وقال هو سبحانه وتعالى، قال انت بتحب ربنا ولا لا؟ كل مشاهد شايفنا دلوقتي بيحب ربنا ولا لا؟ قال ارحم الراحمين، قال الله سبحانه وتعالى، فريضة من الله. يعني اللي فرض مين يا جماعة؟ ربنا. وشوف بقى، خد بالك بقى اسمه الهم، الله سبحانه وتعالى في اخر سورة النساء قال لنا ايه اخر اية؟ قالها، قال لك يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى يعلم أن هناك بعض الضالين اللي هيعدلوا على ربنا سبحانه وتعالى، بقول يعدلوا على ربنا سبحانه وتعالى، فيحرمون الإناث ويعطون الذكور أو العكس، أو يفعلون العكس، وهذا كله يغضب الله سبحانه وتعالى.
على الله.
الميراث لا يقبل المناقشة. وهذا أمر فرضه الله. واللي بيحب حد بيسمع كلامه، كلنا أكيد بنحب ربنا. وعايز أقول وجه رسالة للناس اللي بيحرموا البنات من الميراث، بقول لهم يا جماعة اعرفوا وافهموا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من حرم وارثا من إرثه.
يا الله.
اللي يحرم وارث من ميراثه جزاؤه عند ربنا مولانا، ما جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من حرم وارثا من إرثه حرم الله عز وجل عليه ميراثه من الجنة.
سلم يا
ترضى
سلم
ان ربنا يحرمك من ميراثك بالجنة؟ ده الجنة ميراث عظيم جدا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله أكبر.
الله الله
حاجة عظيمة جدا عند ربنا.
رب
عشان إيه؟ إرتين ثلاثة أربعة. الناس موتوا بعض على إيه؟ الدنيا ملهم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لو كانت الدنيا تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. الناس عندنا في البلد، في الفلاحين وفي الصعيد وهنا، بيموتوا بعض على ايه؟ على ما دون الجناح، اقل من الجناح. يعني اختك حقها، ادها حقها، لماذا تحرمها من الميراث؟ اخوك ليه تحرمه من الميراث؟
والخلاف والشقاق
والخلافات
والنزاع
والمحاكم وما الى ذلك، وقطيعة الارحام، هذه كلها مسألة تغضب الله سبحانه وتعالى. وهذا درس كل ناس.
مرة أخرى الحديث، من حرم وارث من
يقول إرث. عليه الصلاة والسلام، من حرم
أرجو أن ينتبه الجميع.
نعم.
لما يقوله،
يقول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
من حرم وارثا من إرثه حرم الله عز وجل عليه ميراثه من الجنة. ربنا يحرمه من ميراثه من الجنة، وبعدين هيتبهدل في الدنيا كمان. يعني احكي لك والله يا جماعه، انا كنت يعني سمعت لهذا الموضوع يعني من الاب نفسه اللي حصل.
نعم.
الاب كان عنده ولد وبنت، الولد ما كان يا ربنا رزقه بزوجه كده، وخير ما يكنز المرء بعد تقوى الله امراه ايه؟ صالحه.
نعم.
اذا نظرت اليها سرتك، واذا امرتها اطاعتك، واذا غبت عنها حفظتك.
نعم.
في مالك وفي عرضها. ربنا رزقه بزوجه كانها اشتريته، خديته من ابوه وامه، ما بيسالش لا يذهب اليهم على الاطلاق، ياتمر باوامرها. فكانت كان له بنت طبعا معاه عايشه مع والدها، فكانت بتخدم ابوها كتير جدا. فجه الاب سال وقال لي انا عايز اكتب كل حاجه بصراحه لبنتي دي، والولد ده عايز احرمه من الميراث. قلت له لا، حتى لو كان الابن عقل لا يحرمه من الميراث، العقوق ليس مبررا للحرمان من الميراث. فقال لي انا الولد ده ما بيسالش عليا، ومراته بتكرهني، بقى انا اديله فلوسي؟ مش حد. قلت له لا، ده هذا امر من الله لا يقبل المناقشه، ما تعدلش على ربنا. قال لي لا انا هعمل كده. وكتب، شوف سبحان الله، البنت كانت متجوزه وبتنزل ابوها، قعدت يا استاذ ملهم بالظبط بست شهور، البنت كانت متجوزه من ست شهور.
أي.
وقعدت كتب لها كل ما يملك لبنته بيعا وشراء، البنت اتجوزت 6 شهور ربنا اراد يأدبه، انت عدلت على ربنا وحرمت ابنك من المراس. طب تعالى بقى ايه اللي حصل له؟ ماتت البنت بعد 6 شهور من الزواج. ايه اللي حصل؟ زوجها الغريب عن العيلة خد نص ميراثها.
اي
وابنه اللي من صلبه حرمه من الميراث.
اي
هو عدل على الله سبحانه وتعالى، فكان الجزاء من جنس العمل، ان ربنا أدبه سبحانه وتعالى. اللي طبعا جوز بنته بعد ما بنته ماتت باسبوعين 3-4 بعد
شاف واحدة تانية
بنفس بالفلوس اللي جات له دي وجوز وعاش حياة امنة. فما حدش عدل. ابنك عاقليك والله لن يربح لا في الدنيا ولا في الاخره طول ما انت غضبان عليه. ولكن الميراث بالذات امر من الله
سبحانه وتعالى.
انا بزعل قوي، بيقول لك انا هكتب لاولادي. يا سيدي ما تكتبش حاجه، ما انت ممكن تكتب لهم وبعدين تقعد تتسول منهم بقى، ما حدش هيسال عليك بعد ما تكتب لهم ولا حد هيسال عليك. خلي كل حاجه واكتب وصيه كده واديها الراجل صالح، قول فيها اذا مت فلياخذ كل وارث ميراثه كما امر الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي ينبغي ان احنا نعمله يا اسمولها.
ما شاء الله والله اعلى وعلى. جميل ما شاء الله، انت منور النهارده وموفق ما شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزئيه مهمه ما هي دي كلها دروس بناخدها.
نعم.
من حديثنا وعنوان حلقتنا الرسول صلى الله عليه وسلم واداره الازمات.
نعم
هنتكلم في ذلك ولسه المثال ده في دروس اخرى نتعلم منها، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك استاذ ملهم.
بارك
الله فيك دكتور محمد.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. وان سمحتم لي بهذه الخاطره وهي خاصه في الايات التي تلاها الشيخ الفاضل.
نعم.
نعم لو سمحت لي، وهي تدبر الله اعلم بصحته يعني، او خاطره الله اعلم بمدى صحتها.
نعم.
في قوله سبحانه وتعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. نظرت في هذه الايات سبحان الله يعني والله اعلم، وكان في بلوغي في كلمه الصفا، نظرت في كلمه الصفا فقلت والله اعلم وكان في بلوغي امنا هاجر عليها السلام اعلى الجبل اشاره الى صفاء في قلبها بعلاقتها مع ربها.
حين
بلغها ما بلغها من الخوف والجوع على وليدها اسماعيل عليه السلام.
لا.
فما كان منها الا السعي الخالص لجوءا ودعاء الى الله ليهديها الى سبيل النجاه. ويا سبحان الله لو نظرنا الى الايات الثلاث السابقه والتي تلاها الشيخ الفاضل ولا نبلغنكم بشيء من الخوف لوجدنا حال كل مبتلى اصيب في امر من امور دنياه فصبر وارتجع ذلك الامر الى الله سبحانه وتعالى اهتداء من الله لرحمته بهم ليستحقوا قوله سبحانه: اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون.
جميل.
ومن هذه الرحمه ما كان لامنا هاجر من مياه زمزم والذي لم تقتصر رحمته عليها وعلى ولدها فحسب بل تعددتهما الى سائر امه محمد صلى الله عليه وسلم لينهلوا من خيراته كلما قدم اليه
الزائرون
الى بيت الله الحرام. سبحان الله اذ يقول الذي اطعمهم من جوع وامن من خوف. هذا والله اعلم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ حسام.
ايوه السلام عليكم.
اهلا بك. عليكم السلام.
كل سنه وانتم طيبين
وربنا يكرمكم
ربنا يصلح حالنا وحال جميع المسلمين.
يا رب
اتفضل. بس كان عندي استفسارين.
نعم.
الاول استفسار النهارده مثلا لما يكون في بيت مثلا الوالد والوالده موجودين ومثلا وفي اخ اولاد صبيان وبنات وجه مثلا واحد من الرجاله قام مثلا عامل شقه فوق البيت دوت تمام من مال الشاب مش من مال والده او والدته. ديت بيبقى مصيرها ايه بعد مثلا وفاه الوالد اثناء الميراث وكده؟ وهل ينفع ان هي تتكتب باسم الابن اللي هو بناها ولا ما ينفعش؟ ولو اتكتبت حكمها ايه شرعا؟
طيب
تمام؟ دي نقطه. معلش بس استفسرت في سؤال ثاني كده سريعا.
نعم.
لو الوالد مثلا بقى خاطب لابنه او رشح له فتاه معينه ان هو يتجوزها وهو الابن مثلا كان معارض في الاول يعني كان لسه بادئ حياته ومش عايز يعني يخطب او لما يكون نفسه، المهم حصل الموضوع وخطبها وبعد كده حصل مشاكل بعد كده.
أيوة.
فالاب ما كانش خلاص صرف نظر عنها بس الشاب كان شايف ان ان الاب ما هوش يعني على الحقيقه او ان هو صرف نظر عنها ما كانش شايف سبب مقنع ان هو يسب الخطبه وكده فصمم يتجوزها. فهل يعتبر ان هو كان كده عاصي لوالديه يعني هو بعد كده حس بالذنب وبيحاول يرد والديه بأي.
طيب أنا هستأذنك ربنا يكرمك، السؤالين موجودين إن شاء الله. السؤال الثاني اللي هو مسألة العقوق والأب والزواج والكلام ده، أنا هستأذنك ده نخليه مع في ملف بر الوالدين الرسول صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين مع أستاذ نستور عبد الله بركات، لأن ده هنتكلم فيه في اللقاء الماضي في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الاثنين إن شاء الله إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. الأخ محمد أهلا بيك، وطت الهزوم اسمعني بالتليفون. الله يكرمك يا أستاذ محمد.
يا كتاب الباشا
أهلا بيك، تفضل.
والله أنا سنة يا أستاذ محمد لأنني في حق لعمي وبعدين بطلبه منه، بقول لي انت مالكش حاجه، بقول له انا دلوقتي انا خلص كله بنات، بقول له ساعدني في جواز البنات، قال لي انت مالكش حاجه عندي، قلت لخالي اللي هو اخو امي قال لي انت لك حق عند عمك، وقلت لعمي انا قلت لخالي انت فيه ميراث من حق ابويا في البيت اللي انت قاعد فيه، قال لي انت مالكش حاجه، وست ساعات وخدت الورق بتاع البيت وراحت للمحامي دورت في العقد، لان كان ايام زمان ما كانش فيه عقودات بتتكتب، فتبقى لك كان ورق وبس وخلاص. اخوه بقى اللي هو عمي الثاني قال له ولاد اخوك لهم حق عندك تدي لهم حقك. عم بقول له حق ايه اللي انت جاي تقول يعني تطلبه مني؟ قلت له انا عايز في حق في بيت ابويا فيه. ليه ولدين بره في الامارات؟ انا طلبته قلت له انا مش عايز حاجه، انا عايز حق بس اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني
تمام تمام. انا رساله حضرتك وصلت لنا هنتكلم فيها.
المهم قال لي انا ما مش عندي لك حاجه، جم ولادي من الامارات علمهم ما حدش كلمني، انا عندي بنتي بتتجوز ان شاء الله ثاني يوم يعد باذن الله من غير ما اضع
ان شاء الله.
انا قلت لاولادي، انا قلت لعمي انا عندي اولاد وعايز اي حد يعني يعينكم اي حد يساعدني. أما قال لي طيب أنا أشوف ولاد عمك هيشوفوا لك حاجة.
طيب يعني أنا فهمت ربنا يكرمك، ربنا يكرمك حاج محمد، إحنا فهمنا الرسالة وهنتكلم فيها. حاضر، إحنا حطينا أيدينا على جرح جامد جدا من خلال نموذج سبحان الله. ناخد الأخت زينب. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
أستاذ ملهم.
نعم أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك بألف صحة وسلامة.
الحقيقة أنا بتصل بس عشان أشكر حضرتك على البرنامج الجميل
ربنا
ده.
ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك.
ويعني حقيقة بقول لدكتور محمد كل سنة وحضرتك طيب.
كل سنة وحضرتك طيب.
أنا زينة من الإسكندرية، سعيدة جدا جدا إن أنا بشوف حضرتك على البرنامج وعلى الشاشة الجميلة دي، ودايما ربنا يوفق حضرتك كده للخير بإذن الله.
يا رب اللهم آمين. كتر خيرك الله يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا. اخت منى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ منى؟
اهلا وسهلا الله يكرمك.
بارك الله فيك وفي الشيخ اللي معاك.
ربنا يبارك فيك.
كنت عايز اسال سؤال بس لو سمحت تجاوب عليه يا استاذ منى، اللي هو رجل عنده تركه وملوش ابناء، هل يجوز انه يهب نصف تركته للعمل الصالح والنصف الثاني يوزع على الورثه ام لا؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتوقف للاتصالات شويه ونعود لأستاذنا كله، يعني سبحان الله كله تكلمنا في رسالة لمسألة الميراث فكله بيتكلم فيه، ولكن نقول هذه خطيرة. مشاكل
هي قضية واقعية جدا. نعم. وقضية واقعية جدا، وفي مآسي ومشاكل والشيطان يتدخل في هذه المسألة، وإذا تدخل الشيطان يا أستاذ ملهم نزعت البركة من كل شيء. احنا ربنا حدد الله سبحانه وتعالى لكل وارث حق، فلازم كل وارث ياخد حقه كما أمر الله سبحانه وتعالى. ما حدش أبدا يفتات على الله سبحانه وتعالى، ما حدش أبدا يا جماعة يعني يعدل على ربنا سبحانه وتعالى. لازم ندي البنت حقها، ولازم ندي الولد حقه، لازم كل واحد ياخد حقه كما أمر الله سبحانه وتعالى. وبعدين خد بالك يا زملاء، الميراث بالذات ده اللي ما بيديش لحد الحق من الميراث بيورث حقد وعداء وكراهية وبغضاء بين الأسر حتى أجيال كثيرة جدا. صحيح. وبيقطع الأرحام اللي ربنا امرنا احنا نوصلها باذن الله سبحانه وتعالى.
في نقطه دكتور محمد، يعني فريضه من الله.
نعم هي دي الجمله،
يعني في نهايه الحلقات نهايه الايات فريضه من الله. وانا بقول انا بحب ربنا وبحب سيدنا النبي.
اللي بحب حد يسمع كلامه.
ان المحب لمن يحبه
مطيع. المحبه مش طق حنك، مش مجرد مش كلام وخلاص. كلام وخلاص. لا مش شعارات، انا بحب ربنا عشان يعمل لي وخلاص. انا بحب ربنا يبقى التزم بما امر الله به سبحانه وتعالى، امشي على الكتالوج، امشي على المنهج اللي ربنا عده الله سبحانه وتعالى للانسان، اللي هو حياتي كما امر الله سبحانه وتعالى. ما مشيتش على المنهج بقى حياتي صعبه جدا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى
نعم وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احنا المفروض ما نعديش على ربنا سبحانه وتعالى، المفروض نعطي لكل وارث ميراثه، وده جزء مهم جدا. وبعدين بلاقي ان كل الناس تقول اديني حق، يقول لي مالكش عندي حق. يبقى في هذه الحالة عليه يعني يقولك انا مكسوف اودي اخويا المحكمة، صح معك حق، مكسوف اودي ابن عمي المحكمة، صح معك، لكن حاول مع اخوك وابن عمك مرة واثنين وثلاثة واربعة ان شاء الله لن يضيع حق وراءه مطالب ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. لكن بقى اذا اصر اخوك وخد منك حق اخوها، اخو البنت وخد حقها وما ادهاش حقها بقى ولجأت لكل الطرق وما فيش فايده،
تلجأ للقانون،
تلجأ للقانون، ما فيش مشكله، بس بعد ما تنستنفذ كل حاجه. اذا لم تاخذ حتى البلاء عند ربنا سبحانه وتعالى بعملت اللي عليها، ارضت ربنا سبحانه وتعالى، هو بقى اللي خد الحاجات الحرام دي، والله لن يربح ولن يكسب فيها ولا هتنفعه ولا تنفع اولاده، وهي اكيد اللي اتحرمت دي ربنا هيعوضها بطريق اخر. اصل برضو الفلوس مش كل حاجه، يعني طبعا. الدنيا يعني لا تدوم على حاله واحده، وممكن اللي حرم اخته من المراز دي ممكن هو يحتاج لاخته بعد كده، واخته ربنا يعوضها واداها خير كتير جدا. فالدنيا لا تدوم، لكن المهم زي ما حضرتك تفضلت وذكرت ان احنا نسير على منهج الله. ايه اللي يرضى ربنا؟ نعمل
واللي بيحرم الميراث سواء اخوه او ابن عمه نذكره بحديث سيدنا النبي
حرم الله عليه ميراثه من الجنه. وده مرزق من الجنه، ده الجنه دي حاجه عظيمه جدا. ده الجنه دي يعني ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ده الجنة سلعة الله الغالية لا تنال لا بالنوم ولا بالكاس، ولكن بالتقوى والعمل الصالح والسير على منهج الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وهو على كل شيء قدير. ودرس لكل ست شافنا دلوقتي انها تتعلم تبقى إيجابية ازاي من أم كجة، درس لكل مسلم، كل مسلم يقول لك أصلا ضعيف ما حدش هدافع عني، لا، أنت ما دمت صاحب القوي. حق الجأ لله سبحانه وتعالى، وتأكد أن الله سبحانه وتعالى يعني عنده خير كتير،
هو خير ناصر،
وهو خير ناصر، بس ما عند الله من خير سيد ملهم لا يطلب بمعصيات الله، ولكن الخير اللي عند ربنا الكتير ده يطلب بطاعة الله سبحانه وتعالى، انك تشوف طريق صح تسلك به تسلكه لكي تحصل على حقك بإذن الله سبحانه وتعالى. واكيد حقك هيجي، بس ممكن يتأخر شوية، والنصر قادم لا محالة، ويقولون متى هو، قل عسى ان يكون قريبا.
جميل، ربنا يكرمك دكتور محمد. يبقى هذا نموذج المرأة الأنصارية بناخد منها الدرس وبناخد منها العبرة في حياتنا الآن. حربط الكلام ده كله بما يحدث. انا ان واجهتني مشكلة، واجهتني أزمة، واجهني هم، واجهني أشياء كثيرة، ماذا أفعل؟
ولو واجهني أزمة أو هم أو مشكلة لابد أن ألجأ إلى مسبب الأسباب.
الله أكبر
يا أستاذ ملهم، الصنعة ترد إلى صانعها، مش كده ليه؟
نعم.
لما الساعة بتقف بنوديها لإيه يا شيخ جمال؟ الساعاتي. لما التلفزيون بيقف نوديه للكهربائي. لما أحب أحلى شعري بروح للإيه؟ للحلاق. يقولك الصنعة ترد إلى صانعها. من الذي صنع الإنسان؟
الله.
الذي صنع الإنسان هو الله سبحانه وتعالى. وما دام الله هو الصانع فلا بد أن ترد الصنعة إلى صانعها. يرجع الإنسان لمنهج الله.
نعم.
لأنه يرجع عود الإنسان إلى طريق الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة أكيد ربنا حيزيل عنه الهموم، لأنه اسم ملهم لا يكشف الكربة إلا الله، ولا يشفي المرضى إلا الله، ولا ينجي الهلكة إلا الله، ولا ينقذ الغرق إلا رب واحد هو الله عز وجل الواحد القهار. بتقول لك أصلا لجأت ربنا كتير ومشكلة ما تحلتش، إلجأ لربنا وأنت متأكد أن كل شيء في هذا الكون بيد الله سبحانه وتعالى.
الله
سيدنا. لكن في ناس بتعمل ده وهي بتجرب مع ربنا.
مفيش
ملهم، التجربة مع الله شك، التجربة مع الله شك، ومن شك في رزقه شك في خالقه،
والعياذ بالله.
ما تجربش مع ربنا، اعمل وانت متأكد ان كل شيء بيد الله. سيدنا عيسى عليه السلام يروى عنه انه صعد الى جبل، فلما طلع جبل فجاله الشيطان متشاكك كده وقال له ما تجرب تبقى نفسك فوق الجبل، واذا كان ربنا كاتب لك حياة انت هتعيش اديني عمر ورميني البحر. فقال له يا عدو الله، ودرس مهم قوي، ان العبد لا يختبر سيده.
الله.
العبد ما يمتحنش سيده، ولكن السيد هو الذي يمتحن العبد، لكن السيد هو الذي يبتلي العبد.
يبلوكم أيكم أحسن عملا.
وبعدين الابتلاء ده أي من آيات الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لكل واحد عنده مشكلة. أنا بذكرك بس بأزمة بآية في القرآن سمعت عنها اسمها آية السعادة. سمعت عن آية اسمها آية السعادة في القرآن؟ الآية دي أسمها موجودة في سورة الحديد، يقول اللي يراها يسعد فعلا. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
يا رب اجعلنا من السعداء.
دي آية السعادة. نعم. لو قريتها كده هتطمن. لو عندك هم، عندك مشكلة، عندك أزمة، اسجد ربنا على البلاط يا أخي. ليس عيبا، وقول له يا رب فك عني هذا الكرب. عندك أزمة، عندك مشكلة، قم دلوقتي، قم حالا دلوقتي بعد البرنامج ما يخلص. جميل. ما تسيبش البرنامج، اتفرج على الاستاذ مولانا والبرنامج ومولانا، وبعد البرنامج اتوضى.
نعم.
وبعد ما ولو كنت متوضي جدد وضوءك وافرس السجادة واسجد لربنا، صلي ربنا ركعتين، وبعد ما تصلي قول على قد ما ربنا يقدرك ليس لها من دون الله كاشفة.
يا الله.
يعني ما حدش في الكرب ده إلى ربنا سبحانه الله. وتعالى لما تكون عندك أزمة أو ما تكون عندك مشكلة أما يكون عندك هم،
إلى رب،
إلجأ إلى مسبب الأسباب وتعالى. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى واسأل ربنا سبحانه وتعالى وقول له يا رب فك عني هذا الكرب، وتأكد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. بس يعني واحد عنده مشكلة لك إلجأ لفلان، اتصل بفلان. يا أخي اتصل بالله سبحانه وتعالى، اجعل بينك وبين الله خط ساخن. عندما تقول يا رب ارتكبت المعاصي يجيبك أرحم الراحمين ويقول لك يا عبدي وأنا قد غفرت.
الله.
تقول يا رب ارتكبت الذنوب والسيئات فيجيبك أرحم الراحمين ويقول لك يا عبدي وأنا قد غفرت. يا عبدي أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا بعد ذلك قبلناك. فإذا اصطلح العبد مع ربه، إذا اصطلح العبد مع الله سبحانه وتعالى، سطع نور بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الله عز وجل: أيتها الخلائق، هنئوا فلانا ابن فلان، فقد اصطلح مع الله رب العالمين.
الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني،
نعم، غفرت لك على ما كان منك ولا غير. سبحانه وتعالى الله هو الغفور الرحيم. المهم إن الأزمة هتتحل، خد بالك،
بس إلجأ لله،
بس إلجأ لله وبإخلاص. هتقولي أنا لجأت لربنا، زي ما واحد كده راح لعالم وقال له إيه، قال له يا مولانا ربنا إدى للناس كلها نعم وما ادانيش، إدى للناس كلها خير ولا ما عنديش. قال له يا أخي أيسرك أن تعطى 100,000 درهم وتفقد إحدى عينيك؟ فقال لا، هذه نعمة غالية جدا ولا تقدر بثمن. قال له يا أخي أيسرك أن تعطى 100,000 درهم وتفقد سمعك ما بتسمعش؟ قال لا، فهذه نعمة غالية جدا ولا تقدر بثمن. قال له أيسرك أن تعطى 100,000 درهم وتفقد إحدى رجليك؟ قال لا، فهذه نعمة غالية جدا ولا تقدر بثمن. فقال له فانظر كم معك من مئات الألوف، ومع ذلك فأنت تشكو من الفقر ومن الحاجة.
الحمد لله
إلا ربنا سبحانه وتعالى.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج،
أبشر بخير،
أبشر بخير
فإن الفارج الله.
نعيش مع الشيخ جمال.
نعيش مع الشيخ جمال،
تفضل.
يا صاحب الهم،
الله أكبر، الله أكبر.
يا صاحب الهم، يا
سبحانه وتعالى،
أبشر بخير، أبشر بخير،
سبحانه وتعالى. الله يفتح لك يا شيخ جمال ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله.
إلهي
مش جمال ما شاء الله. ربنا يزيدك ويرفع قدرك ودكتور محمد ما شاء الله ربنا يكرمك. يعني سبحان الله الوقت مرة سريع على الموضوع
جمال لراجل صالح
تجينا نتكلم اكثر واكثر ولان موضوع حياتي واقعي ولكن في حلقات قادمه نلتقي باذن الله ونستكمل هذا الموضوع ان شاء الله. هنستاذن حضرتك دكتور محمد والاستاذ الشيخ جمال مع المسابقه وهنشوف من هو الفائز معنا في المسابقه اليوميه لبرنامج الرحمه المهداه التي هي برعايه جمعيه النهوض بالخدمات التعليميه والثقافيه بالزرقاء دمياط والمعهد العالي للحاسب الالي واداره الاعمال بالزرقاء دمياط. كان السؤال مشاهدينا الكرام ثلاث صور متتاليه بدات بفعل امر واحد كل فما هي الاجابه الصحيحه؟ الاخلاص والفلق والناس. كل والله واحد كل اعوذ برب الفلق كل اعوذ برب الناس. هي هذه هي الاجابه الصحيحه. نشوف من هو الفائز. هنستاذنك دكتور محمد حضرتك هتختار لنا كده رقم وهنشوف مع بعض كده على الشاشه مع اللابتوب مع بعض كده.
اتفضل
يا رب يكون ظاهر كده مظبوط على الشاشه. حضرتك تختار لنا كده بعد اذن حضرتك رقم
من الارقام.
احنا من 1 ل 5000 حضرتك اختار اي رقم.
من 1 ل 5000
ان شاء الله
اختار 700.
طيب بسم الله سبعمية يا ريت يكون معانا على الشاشه عشان برضو كما تعودنا مع مشاهدينا ان كله كده مع بعض كده ان شاء الله. احنا مثلا كده لغايه الشاشه 225 ننزل كمان. منورنا دكتور محمد وربنا يكرمك
ودي خدنا في جوارك يا شيخ ملهم.
ربنا يبارك
فيك ان شاء الله.
رب الله
ومعنا مولانا فضيله الشيخ
ما شاء الله
يبارك فيك.
تعطوك اضع 500 ده انا خليه.
لا جاي جاي خلاص اهوت احنا عند 692 اهوت 700. يا ريت ال اه 700 موجود أمامنا، سورة الإخلاص والفلق والناس، الاسم نور الدين عطاء عبد العليم، موجود معنا 700 سور الإخلاص والفلق والناس، الاسم نور الدين عطاء عبد العليم، هو الفائز معنا ربنا يكرمه.
منين حتى نور الشيخ نور؟
هو لا، هو الاسم فقط ورقم التليفون واحنا بنتصل بيه، وان شاء الله يشرفنا بكره باذن الله تبارك وتعالى في حلقه الغد، ويستلم معنا الجائزه باذن الله تبارك وتعالى. ربنا يكرمك دكتور محمد، يبقى الفائز معنا عشان نشوفه معنا على الشاشه، نور الدين عطاء عبد العليم. نور الدين عطاء عبد العليم، الاجابه الاخلاص والفرق والناس، نعم هذه هي الاجابه الصحيحه. هنقول السؤال الجديد مشاهدينا الكرام، ما هي الصوره التي تسمى بالعقود؟ ما هي الصوره التي تسمى بالعقود؟ بدايتها يا ايها الذين امنوا اوفوا بكذا، هنشوف هي ايه الصوره، ويعني نسعد بكل مشاهدينا الكرام وبكل الناس اللي بتبعت رسائل اكثر من رساله، بنقول لهم ان شاء الله احنا على مدار الشهر، وحبشركم بحاجه جميله ان شاء الله تبارك وتعالى، احنا معانا فائز، مش هقول ان في مفاجاه ان شاء الله، ربنا يسر كده ان شاء الله، ان قدر الله لنا على الاسبوع القادم باذن الله هيبقى فيه مفاجات اكثر واكثر باذن الله تبارك وتعالى في المسابقه، ويكون ان شاء الله نسعد ونتمنى ان يكون في اكثر من فائز. احنا بنقول مره اخرى، المسابقه مسابقه الرحمه المهداه برعايه جمعيه النهوض بالخدمات التعليميه والثقافيه بالزرقاء دمياط، والمعهد العالي للحاسب الالي واداره الاعمال بالزرقاء دمياط. الفائز معنا زي ما قلت، الاسم نور الدين عطاء عبد العليم، بنقول له الف مبروك، وفي انتظارك في حلقه غد ان شاء الله، ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. في النهايه مشاهدينا الكرام، بنشكر استاذنا، وهنختم مع استاذنا بالدعاء وتنتهي حلقه اليوم. نشكر استاذنا فضيله الدكتور محمد وهدان استاذ جامعه الازهر، شكرا جزيلا معنا الدكتور.
شكرا لك، بارك الله فيك، سعيد بوجودي معكم وعشنا، وربنا يكرمكم ان شاء الله، وبارك في هذه القناه ويبارك في القائمين عليها جميعا ان شاء الله
يا رب. اللهم امين. والشكر والتحيه لفضيله الشيخ جمال حسين، شكرا جزيلا، ربنا يكرمك يا شيخ جمال، بارك الله فيك. نختم مع حضرتك بالدعاء وتنتهي حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، ونلتقي في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى.
اللهم إنني أدعوك بدعاء آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وندعوك يا الله يا أرحم الراحمين بدعاء نوح عليه السلام، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وأدعوك يا الله يا أرحم الراحمين بدعاء إبراهيم عليه السلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وأدعوك يا الله يا أرحم الراحمين بدعاء ذي النون عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واسترنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين.
عطية حتى أضاء في الدجى لكم.